إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM طولهما 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادي عشر صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم وأسعدتم بالخير أوقاتا، نحييكم وندعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم الجمعة التي نستهل هذه الساعة منها بمستجدات الوضع في العراق عبر الملف الإخباري الذي عدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: الإدارة الأمريكية تسعى إلى كسب الدعم الدولي للجهود في العراق، وثيقة سرية تكشف عن اتصالات بين النظام السابق وأسامة بن لادن، ومسؤولة أمريكية تؤكد ضرورة تخفيض ديون العراق لإصلاح اقتصاده. وفي الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل صوتية من مراسلين قبل أن نبدأ هذه نشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. عاد الجنود البريطانيون الثمانية الذين اعتقلتهم إيران الاثنين بعد دخولهم مياهها الإقليمية، عادوا إلى قاعدة عسكرية في جنوب العراق بحسب ما أعلن ناطق بريطاني اليوم الجمعة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق قوله في البصرة إن الجنود استقبلوا صباح اليوم في الكويت قبل نقلهم إلى قاعدة لوجستية قرب البصرة، حيث يخضعون لفحوص طبية ويتلقون الغذاء ثم سيخضعون للاستجواب حول ما حصل. وكان الجنود الثمانية الذين أطلق الجيش البريطاني سراحهم الخميس وصلوا إلى الكويت اليوم على متن رحلة لطيران الإمارات بعد تسليمهم إلى الدبلوماسيين البريطانيين الخميس. وأكد أحدهم لدى وصولهم إلى دبي لوكالة فرانس بريس أنهم عوملوا معاملة حسنة خلال فترة احتجازهم. تعهد الرئيس جورج دبليو بوش بالعمل مع تركيا ومع الحكومة العراقية الجديدة للتصدي للكرد الأتراك في شمال العراق، وذلك خلال مقابلة مع التلفزيون التركي بثت اليوم الجمعة. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بوش أدلى بتصريحاته قبل زيارة لتركيا تبدأ غدا السبت. الرئيس الأمريكي يقضي ليلة السبت في أنقرة ويلتقي مع الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر ومع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، كما يحضر في إسطنبول قمة حلف شمال الأطلسي يومي 28 و29 من حزيران الحالي. رويترز نقلت عن بوش قوله: سنعمل معا لنتعامل مع حزب العمال الكردستاني، نحن وراء الإرهابيين، وحين نعلن أن جماعة ما إرهابية نعني ما نقول، سنعمل مع الحكومتين، الحكومتان التركية والعراقية الجديدة على حد تعبيره. نفى مقاتلون عراقيون ملثمون في مدينة الفلوجة في رسالة مسجلة اليوم الجمعة، نفوا أن الأردني المتشدد أبو مصعب الزرقاوي الذي تربط واشنطن بين جماعته وتنظيم القاعدة محاصر في المدينة. وكالة رويترز أفادت في التقرير الذي بثته من بغداد بأن شريط الفيديو أظهر 5 رجال مسلحين يحملون أسلحة آلية وقذائف صاروخية. ونقلت عن رجل ملثم وهو يقرأ من قصاصة ورق: نعرف أن هذا الحديث عن الزرقاوي والمقاتلين هو لعبة تلعبها قوات الغزو الأمريكية لضرب الإسلام والمسلمين في مدينة المساجد، بحسب تعبيره. وفي نبأ سابق نقل عن موفق الربيعي مستشار الأمن القومي في الحكومة العراقية المؤقتة قوله إن المسؤولين العراقيين لديهم معلومات جيدة عن الزرقاوي ويعتزمون الضغط عليه بشدة بعد تسلم السلطة من الائتلاف. رويترز نسبت إلى الربيعي تصريحه لشبكة ABC التلفزيونية الأمريكية دون أن يدلي بتفصيلات. نستطيع تتبع حركته ويمكننا أن نرى بصمته في بعض المناطق بحسب تعبيره. وأضاف أن ما وصفه بتحرك قوي وكبير سيحدث ضد المقاتلين فور إعادة السيادة للعراقيين. من العاصمة العراقية أفادت وكالة فرانس برس في الأنباء بأن الشرطة وضعت الجمعة في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات جديدة. وأفاد النبأ بأن تبادل نار متفرق وقع ليل أمس وصباح اليوم بين متمردين وعناصر مشاة البحرية الأمريكية شرق الفلوجة، مما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 عراقيين بجروح بحسب مستشفى المدينة. وفي بغداد صرح مسؤولون أمريكيون وعراقيون بأن 3 من رجال الشرطة العراقية أصيبوا بجروح إثر انفجار عبوة ليلة الخميس الجمعة، فيما تعرض مطار المثنى لإطلاق قذائف هاون لم يسفر عن وقوع إصابات. مسلحون أطلقوا صباح اليوم 3 قذائف هاون على المطار القديم الذي يضم حاليا مكاتب الجيش العراقي الجديد. ونقلت فرانس برس عن ضابط في الشرطة كان قرب المكان أن القذائف أطلقت من حديقة حيوانات مجاورة. على صعيد ذي صلة، جاء في نبأ بثته رويترز أن مسلحين هاجموا بقذائف صاروخية مركزا للشرطة قرب بعقوبة خلال الليل وقتلوا 3 من رجال الشرطة وجرحوا آخر بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية ومسؤولون في المستشفى اليوم الجمعة. دعت ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عبر مكبرات الصوت في مدينة الصدر في بغداد مساء الخميس إلى هدنة، معلنة استعدادها للمساعدة في حماية المواقع المهمة من الهجمات الإرهابية. وكالة فرانس برس نقلت عن بيان للجنة المركزية لجيش المهدي أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي يجتازها شعبنا تقرر وقف العمليات العسكرية داخل حدود مدينة الصدر اعتبارا من هذا المساء وحتى إشعار آخر بحسب تعبير البيان. أخيرا، في برلين نسب إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قوله الجمعة إن مهمة التحالف في العراق ستصبح أصعب إذا أعلنت الحكومة العراقية الجديدة الأحكام العرفية بعد تسلمها السلطة نهاية الشهر الحالي بحسب ما أفادت رويترز. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن أبو مصعب الزرقاوي قائد شبكة المتطرفين الإسلاميين في العراق فقد قدرته على التحرك بعد الغارات الجوية التي شنها الطيران الأمريكي على مخابئ في الفلوجة. رامسفيلد أضاف أن غارات يوم الأحد أدت إلى وقوع انفجارات ثانوية عديدة، غير أنه قال إن من الصعب معرفة مدى الضرر الذي ألحقته الغارات بشبكة الزرقاوي. ومع ذلك، وكما أكد رامسفيلد، تذكر التقديرات أن ما بين 30 إلى 50 شخصا لا يتمكنون من التحرك والنشاط حاليا. في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عملاء المخابرات العراقية خلال حكم النظام السابق اتصلوا بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة خلال وجوده في السودان خلال التسعينات في إطار جهود للتقرب إلى خصوم النظام السعودي. الصحيفة أوردت هذا النبأ اعتمادا على وثيقة تم الكشف عنها حديثا. مسؤولون أمريكيون وصفوا الوثيقة بكونها تقريرا سريا للمخابرات العراقية، غير أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الاتصالات وقعت قبل أن يتحول تنظيم القاعدة إلى مجموعة إرهابية. نظريا للأمم المتحدة دور مهم تؤديه في العراق بعد تسليم السلطة في 30 من حزيران الحالي، غير أن مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أن نزيف الدم الحالي قيد حركة المنظمة الدولية. الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق فيرونيك تافو قالت في عمان: من وجهة نظرنا لن يغير الأول من تموز الوضع في العراق، كل شيء مرتبط بالأمن. خلال اعتماد القرار الأخير الخاص بالعراق، أشار مجلس الأمن إلى أن في إمكان الأمم المتحدة أن تبدأ العمل في البلاد حالما تسمح الظروف بذلك. وتلك نقطة يصر عليها الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. أنان وجه شكره إلى المجلس لإدراج هذه الجملة في القرار، مضيفا أن الوضع حاليا لا يسمح للمنظمة بالشروع في نشاطها في العراق وأنها تراقب الوضع عن كثب. من جانب آخر، يمثل إحلال الأمن في العراق واحدا من الأولويات الأساسية بالنسبة للحكومة المؤقتة. ورد ذلك في رسالة وجهتها الحكومة المؤقتة إلى مجلس الأمن. وفقا لمصادر سياسية، ستسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل القانون رقم 1 الذي يعود تاريخه إلى عام 1965، وهو قانون الطوارئ في البلاد. هذا القانون يحدد الحريات المدنية، يسمح بحل الجمعيات والأحزاب واحتجاز الأشخاص دون توجيه تهمة إليهم. كما يسمح هذا القانون بالسيطرة على الحركة وإبعاد الأجانب. بول وولفويتس نائب وزير الدفاع الأمريكي أيد هذا المشروع يوم الثلاثاء الماضي باعتباره وسيلة لإحلال النظام في منطقة صعبة مثل العراق. أعلن جيش المهدي هدنة يوم الخميس في مدينة الصدر التي تشهد هذه الأيام حالة من الهدوء. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الصدر في المدينة. التفاصيل في التقرير التالي.
في بيان صدر من مكتب السيد مقتدى الصدر، قرر فيه وقف العمليات العسكرية والقتالية في مدينة الصدر واعتبارا من مساء الخميس. وألزم هذا البيان جميع عناصر جيش المهدي بتطبيقه، معتبرا أن المجموعة التي تخرقه هي خارجة عن هذا الجيش. ويأتي هذا البيان حسب ما ورد فيه لتفويت الفرصة على ما اسمهم بالإرهابيين والمخربين في إحداث فوضى عارمة أو انفلات أمني يتزامن مع عملية نقل السلطة والتي قد تستغل من بعض الأطراف المشبوهة. وأكد البيان على استعداد جيش المهدي للمساهمة الفاعلة والتعاون الإيجابي مع الشرطة العراقية والقوى الوطنية للمشاركة في حفظ الأمن وسلامة مؤسسات ومباني الدولة العراقية وكل ما يحتمل أن يكون هدفا للإرهاب في المرحلة القادمة، خاصة خلال الأسبوعين المقبلين على حسب ما ورد في البيان. ومن الجدير بالذكر، تشهد المدينة هدوءا نسبيا منذ 3 أيام في الوقت الذي تمارس فيه دوريات الشرطة واجباتها بشكل اعتيادي. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تخصيص مبلغ 416 مليار دولار لوزارة الدفاع البنتاغون لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وفي أفغانستان لعدة أشهر. من المتوقع أن تسعى إدارة الرئيس بوش إلى ضمان مبالغ لتغطية نفقاتها العسكرية في هذين البلدين اعتبارا من آب المقبل وقبل حلول فترة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. في سياق متصل، يسعى الرئيس بوش إلى خلق اتفاق في الآراء بين دول الحلفاء حول موضوع العراق. هناك مواعيد مهمة في الطريق مثل قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع في أيرلندا، وكذلك قمة حلف شمالي الأطلسي في تركيا الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يعبر القادة الأوروبيون في هذين التجمعين عن رغبتهم في مد يد العون إلى العراق حتى لو كان ذلك بحد أدنى مما هو مطلوب. السبب في ذلك هو أن شعبية الولايات المتحدة في الدول الأوروبية تتضاءل، وهناك رفض للحرب التي قادتها في العراق العام الماضي. الرئيس بوش يغادر إلى أيرلندا يوم الجمعة، وستتركز نقاشات القمة الأوروبية على عدد كبير من القضايا منها الإرهاب وأفغانستان. ومن المؤكد أن يحتل موضوع العراق مركز الصدارة. في سياق متصل أيضا، من المتوقع أن يحتل الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء أياد علاوي إلى دول حلف شمالي الأطلسي للمساهمة في تدريب قوات الأمن العراقية أن يحتل هذا الطلب موقعا مهما في قمة الحلف في إسطنبول في 28 من هذا الشهر. الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي يان دو هوب شيفر دعا دول الحلف إلى التعاون مع العراق، إذ قال:
There is a Security Council resolution. There is a fully legitimized
هناك قرار لمجلس الأمن وهناك حكومة مؤقتة في العراق تتمتع بشرعية كاملة، وفيها رئيس وزراء وجه رسالة إلى حلف شمالي الأطلسي على الحلف ألا يغلق الباب على الإطلاق أمام رئيس الوزراء أو أمام هذه الحكومة.
NATO should never slam the door in this prime minister's or this government's face.
ومع ذلك أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك في الحال أنه ليس لحلف شمالي الأطلسي أي دور يؤديه في العراق، بينما قالت ألمانيا إنها ستشارك في تدريب قوات الأمن العراقية ولكن خارج العراق. واصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قالت غوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي إن العراق يحتاج إلى تخفيض 95% من ديونه كي يتمكن من إصلاح اقتصاده. رايس أوردت في مؤتمر صحفي عقدته في البيت الأبيض، أوردت أرقاما من صندوق النقد الدولي تؤكد هذه الفكرة. يذكر أن البيت الأبيض كان يعطي صورة قبل الاجتياح بأن العراق قادر على تنفيذ الإعمار بالاعتماد على عوائد النفط، غير أن العراق لا يتمكن حاليا من استغلال ثروته النفطية بسبب عدم الاستقرار وبسبب أعمال العنف. في الكويت أعرب وزير التجارة عبد الله الطويل عن استعداد بلاده للدخول في مباحثات مع العراق حول مسألة الديون. سعد العجمي من الكويت.
أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل أن بلاده ملتزمة بخفض الديون المستحقة على العراق الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، والبالغ إجماليها نحو 18 بليون دولار أمريكي. وقال الطويل في تصريحات لوكالة رويترز إن الكويت مستعدة للدخول في محادثات مع الحكومة الحالية لأنها معترف بها دوليا أو الحكومة المقبلة، موضحا أن هذا الالتزام لا يعني موافقة مفتوحة، لكننا سنتفاوض بصدر وقلبين مفتوحين لمساعدة إخواننا في العراق، على حد قول الوزير الكويتي. وقال الطويل إن حجم ديون العراق المستحقة للكويت تتراوح بين 16 إلى 18 بليون دولار، وهذا الدين جزء من ديون تقدر بحوالي 25 مليار دولار يدين بها العراق لدول خليجية بينها السعودية حصل على معظمها أثناء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988، وتقول بغداد أن تلك الأموال قدمت إليها كمنح. وأضاف المسؤول الكويتي أن هناك التزام لدولة الكويت بمساعدة العراق بخفض دينه، ونحن ما زلنا ملتزمين بذلك، وهناك أشياء كثيرة تخص الحكومة وأشياء أكثر تخص القطاع الكويتي الخاص، وكل هذه قابلة للمفاوضات، ونحن سنقبل عليها بصدر وقلب مفتوحين لمساعدة إخواننا في العراق. لكن أيضا هناك حقوق لا بد أن ندرسها، وهناك أيضا مجلس أمة وقنوات تشريعية لا بد من مراجعتها عند الخوض في هذه الأمور. وجدد المسؤول الكويتي أيضا موقف حكومته من أن مسألة التعويضات المطلوبة من العراق عن أزمة الخليج في العامين 1990 و1991 التي تقدر بمليارات الدولارات غير قابلة للتفاوض لأنها مسألة منفصلة تماما عن الديون. وقال هذا خط أحمر لأن هذه المؤسسات فردية ومؤسسات لا دخل لنا بها، فهذه تخص هيئة الأمم المتحدة وهناك قرارات من تلك الهيئة بشأن مسألة التعويضات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
واصل ملف العراق. كان يوم الخميس أكثر الأيام دموية، إذ شهد عدد من المدن العراقية تفجيرات وهجمات وتبادلا لإطلاق النار، مما أدى إلى سقوط حوالي 100 قتيل وإصابة ما يزيد على 300 شخص بجروح. 5 من هذه التفجيرات وقعت في مدينة الموصل التي فقدت حوالي 45 شخصا. التقرير التالي يضم تفاصيل عن الوضع الأمني في الموصل.
انتشرت في مدينة الموصل مفارز للشرطة العراقية المحلية ودوريات لقوات التحالف وأخرى لتشكيلات ICDC في شوارع وساحات الموصل، والتي تقوم بمراقبة السيارات وتفتيش صناديقها والتدقيق في هويات ركابها. وعلمت إذاعة العراق الحر أن عددا من الأشخاص من المشتبه بهم بتنفيذ العمليات الإرهابية قد اعتقلوا، فيما تقوم المروحيات الأمريكية بتحريقات متواصلة فوق سماء المدينة. وبحسب مواطنين وزعماء أحزاب ومسؤولين حكوميين التقيناهم اليوم، أن العمليات التي وصفوها بالإرهابية ستزداد وتتسع خلال الأيام القليلة القادمة. هذا ولقد سمع على امتداد فجر اليوم والليلة الماضية دوي إطلاقات متفرقة في أنحاء مدينة الموصل، واتخذت مراكز الشرطة وبالأخص في المنطقة الواقعة شرق نهر دجلة من الموصل إجراءات أمنية حول مقراتها من قبيل وضع الحواجز ومنع حركة المرور في الشوارع التي تقع المقرات عليها. يذكر أن الدكتور أسامة يوسف كشمولة محافظ الموصل كان قد بحث الوضع الأمني في الموصل في آخر زيارة له إلى العاصمة العراقية بغداد ومع المسؤولين هناك، وتدارس معهم السبل الأمنية الكفيلة للسيطرة على العمليات المصنفة على الإرهاب والتخريب. وعلى الصعيد ذي الصلة باهتمام مسؤولي المحافظة بالأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار، أشار اللواء محمد خير المرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل إلى قيام الشرطة بفعاليات عدة في مجال إبطال العبوات الناسفة في الموصل وقضاء تل أعفر، فإبطال هجوم مسلح على مركز للشرطة باسم مركز شرطة السلام وإصابة أحد المهاجمين وإلقاء القبض عليه. وعلى صعيد ذي الصلة أيضا عقد مجلس قائم مقامية قضاء الموصل برئاسة قائم مقام الموصل قحطان محمد سعيد جلسة ناقشت الأوضاع الأمنية في المدينة والأساليب الكفيلة للحد من الجريمة والإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ومن الأخبار المتفرقة، قدم نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس اعتذاره إلى مراسلي الحرب في العراق عن قوله بأن العديد منهم كان يخاف الذهاب إلى هناك وكان ينقل مجرد إشاعات. جاء ذلك في رسالة وجهها وولفويتس إلى الصحفيين العاملين في العراق، قال فيها إنه يثمن المخاطر التي واجهها الصحفيون خلال تغطية الحرب. أما خبرنا الأخير فيتعلق بالإنترنت. عندما يحصل العراق على سيادته، من المفترض أن يتمكن الأفراد والشركات من الحصول على مواقع تنتهي بحرفي IQ، وآي كيو هي رمز العراق، غير أن الشركة الأمريكية المسؤولة عن هذين الحرفين تعاني من مشاكل قضائية حاليا، مما سيؤدي إلى عرقلة تفعيل هذين الحرفين مع موعد نقل السيادة. النتيجة الثانية هي أن العراقيين سيضطرون، وحتى تنتهي هذه الأمور سيضطرون إلى الحصول على مواقع بالاعتماد على كوم أو أورج أو نت، وهو أمر محبط بالنسبة للكثيرين ممن ينتظرون أن تتجسد السيادة في مثل هذه الرموز مثل IQ في الإنترنت. سيدتي وسادتي، ملف العراق انتهى، وفيما يلي تذكير بأهم العناوين. الإدارة الأمريكية تسعى إلى كسب الدعم الدولي لجهود في العراق، ووثيقة سرية تكشف عن اتصالات بين النظام السابق وأسامة بن لادن، ومسؤولة أمريكية تؤكد ضرورة تخفيض ديون العراق لإصلاح اقتصاده. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب، والمخرج ديار بامرني.
كنتم مع ميسون أبو الحب وملف العراق الإخباري، وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. قصتنا انتهت، كل من طريقه ضعنا وضاعت ويانا الحقيقه. ولو عني رحلتي وعن عيب تعدي،
ولو عني رحلتي
عن حينك تعبتي مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق قصتني انتهت كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا للحقيقه ألف مبروك ليج والهم لي سعادة إن شاء الله وعيشة هني
ألف مبروك ليج
والهم لي
سعادة إن شاء الله
وعيشة هني ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق
قصتنا انتهت كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا من حقيقه قصتنا انتهت كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا من حقيقه
يا دنيا الراح ما يخطر على البال مرمرني كلام القيل والقال
يا دنيا الراح
ما يخطر على البال
مرمرني كلام
القيل والقال ولو عني رحلتي وعن عيني ابتعدتي
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق
قصت من كان كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا من حقيقه قصت من كان كل من طريقه ضعنا وضاعت ويا من حقيقه
ولو عني رحلتي عن عيني ابتعدتي
ولو عدت رحلتي عن عيني ابتعدتي
مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق مشيتي وما صبرتي ندم واللوم روحي ما تطيق.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الجمعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم فلاح حسن والعراق في أسبوع إعداد وتقديم علي الياسي. كما ستلتقون نبيل الحيدري في حوارات. وأخيرا تستضيفكم فريا الحسين في برنامجها لحن وفنان. وهناك مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية التي تغطي الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم إلى جولتنا اليومية على الصحف العربية، ومعي في الاستوديو أياد القيلاني معد هذه الجولة. مرحبا أياد.
مرحبا حسين.
ما هي أبرز عناوين صحف لندن لهذا اليوم؟
أبرز العناوين التي رصدناها في الصحيفتي الحياة والشرق الأوسط: الشرطة العراقية في الصف الأمامي للمعركة ضد العنف تخاطب السكان: نخاطر بحياتنا لتوفير الأمن وإعادة البناء، فماذا فعلتم أنتم للعراق؟ جاك سترو يؤكد: بريطانيا ستدعم الفيدرالية للأكراد إذا اختارها العراقيون.
وما هو أبرز مقال نشرته صحيفة الحياة عن الشأن العراقي؟
في صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي للكاتب زهير قصيباتي بعنوان تنصيب الزرقاوي، يقول فيه: أن تلتهب مدن العراق بقذائف المسلحين وتمتلئ شوارعها بدماء ضحايا السيارات المفخخة وتضج سماؤها بقنابل الأمريكيين، كل ذلك كان متوقعا أن يسابق الأول من تموز، موعد احتفال العراقيين بتسلم السلطة من الاحتلال رغم بقائه في شكل جديد، لكن المفاجئ أن يسيطر على شوارع مدن في الشمال والوسط لون واحد من المقاتلين الذين يرون لحم المتعاونين أكثر طعما من لحم الأمريكيين، أي يتذوقون بلذة قتل عشرات من العراقيين بتهمة التعامل مع الاحتلال.
ومن صحيفة الحياة إلى الشرق الأوسط، الشرق الأوسط نشرت مقالا لطالب كنعان حمل عنوان حكومة المهمات المستحيلة. حبذا لو لخصت لنا أهم ما جاء في هذا المقال.
في هذا المقال يعتبر طالب كنعان أن ندرة الخيارات لا تترك أمام أي عاقل فرصة أخرى سوى المراهنة على حكومة علاوي كحكومة المرحلة وحكومة المهمات الصعبة، وبدل رجمها منذ ولادتها يجب إعطاؤها مساحة حرة لتعمل ليس فقط من قبل العراقيين أنفسهم بل من كل دول العالم وخصوصا الدول العربية وتحديدا بعض دول الجوار التي من المفترض أن تكون تخلت عن أجنداتها ومشاريعها الخاصة في العراق لتبادر فورا إلى المساعدة لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد، لأن الفشل في العراق يعني الطوفان بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
شكرا. وبعد أن استمعنا إلى ملخص شكرا مستمعينا الأعزاء، بعد أن لخص لنا أياد أهم ما جاء في صحيفتي الحياة والشرق الأوسط، نبقى الآن مع أهم ما تناولته صحف أردنية من شؤون العراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور إن ثمة أطرافا عراقية لها مصلحة أكيدة في قطع الطريق على مشروع إعادة بناء الدولة العراقية، بعضها فقد نفوذه وسلطانه إثر انهيار الدولة القديمة وتفكك أجهزتها ومؤسساتها، والبعث على ذلك مثل واضح، وبعضها الآخر لم يتعزز نفوذه وحضوره إلا بعد تفكيك الدولة العراقية، فالفوضى والفلتان هما الشرطان الحيويان لبقاء هذه القوى وانتشار نفوذها، ومثال ذلك تنظيم القاعدة. وإذا كان بعثي العراق يعيشون وسط أطواق من العزلة الإقليمية عموما، فإن تيار القاعدة والحركات السلفية التي تدور في فلكها نجحت على ما يبدو في الإفلات من قبضة العزل والإقصاء، وأمكن لها مستفيدة من نظرية التقاء المصالح أن تقيم شبكة علاقات تحتانية فاعلة مع عدد من الدول والمؤسسات الرسمية والأهلية في عدد من دول الجوار. ويمضي الرنتاوي إلى القول إن هذا التصعيد المفاجئ في عمليات المقاومة المستهدفة أساسا قوى الأمن ومؤسسات السلطة العراقية يطرح أسئلة كبرى حول استحقاق 30 من حزيران لا تجيب عليه التصريحات المتفائلة التي تصدر عن واشنطن وأصدقائها في العراق، فقد بات واضحا الآن أن المدن العراقية الرئيسية قابلة للسقوط في أيدي القوى المناهضة للاحتلال ومؤسسات الحكم الانتقالية صبيحة اليوم التالي لرحيل القوات الأمريكية. وحول نفس الموضوع يكتب طاهر العدوان في صحيفة العرب اليوم ليقول أن أحداث أمس في العراق يمكن وصفها بهجوم كبير للمقاومة ضد قوات الاحتلال والشرطة الحكومية، لأن ما جرى لم يكن زرع قنابل على الطريق أو سيارة مفخخة فقط، إنما كان هجوما في قلب المدن ومواجهات شاملة قام بها مئات المقاتلين المنظمين في الفلوجة والرمادي والموصل وبعقوبة. ماذا يعني ذلك؟ يسأل العدوان ويجيب إنه إشارة إلى ما ستكون عليه الأوضاع الأمنية في العراق بعد 5 أيام، أي عند 1 تموز موعد نقل السلطة إلى الحكومة العراقية. أحداث أمس تؤكد بأن العراق مقبل على تدهور أمني واسع النطاق، وأن مشكلة الأمن ستجعل قرار مجلس الأمن الأخير في مهب الريح، وهناك تنبؤات نسمعها من كل عراقي نقابله حول استحالة إجراء انتخابات نيابية خلال 6 أشهر يمهد للمرحلة الانتقالية، لأنه ما دام هناك احتلال فالمقاومة والفوضى ستستمران. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة على ما تناولته صحف عربية صادرة في لندن والأردن. والآن نبقى مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم وقراءة في صحف كردية.
انفقت أنباء زيارة جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني إلى تركيا على أغلب عناوين الصحف الصادرة في السليمانية، ومنها طالباني يدعو تركيا لمساندة الشعب العراقي، مام جلال يلتقي أردوغان ويعقد مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام ويجتمع مع 22 من سفراء الاتحاد الأوروبي، مباحثات مثمرة وودية بين طالباني وعبد الله جول في أنقرة. طالباني ذكر تركيا مواقف الكرد في مجلس الحكم ودفاعهم لتثبيت حقوق التركمان. جول يؤكد الكرد والتركمان أخوة لنا وننظر إليهم بعين المساواة. وحملت صحيفة كردستاني نيه في عددها الصادر اليوم عنوانا بارزا: بعد زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية توجه طالباني نحو إيطاليا. ومن العناوين الأخرى التي تصدرت الصحف الصادرة في هذا اليوم: كردستاني الياور، من واجب المواطنين العراقيين إخبار السلطات الرسمية عن أي ظاهرة مشبوهة. سلسلة من الهجمات الإرهابية والانفجارات في عدد من المدن العراقية تؤدي إلى قتل العشرات وجرح أعداد كبيرة من العراقيين. وزير الدفاع العراقي يتعهد لمطاردة الإرهابيين بيتا بيتا. الجنرال كوميت يعلن أن القبض على الزرقاوي أو قتله هدف أساس من أهداف قوات التحالف. ومن الأخبار المحلية، أشارت صحيفة كردستاني اليومية الكردية إلى أن الضغوط ما زالت سارية على العوائل الكردية في سامراء لغرض طردها من المدينة. ومن أخبارها الأخرى، إلقاء القبض على شبكة من اللصوص في كركوك والاستيلاء على مستودع من الذخيرة العسكرية في خانقين. بحسب الصحيفة أن بقايا النظام البعثي كانوا قد خبأوها في منطقة ناودومان التابعة لقضاء خانقين. وبحسب الصحيفة أن المخزن كان يحتوي على 15 بالة TNT وكمية كبيرة من طلقات المدفع والهاون، وكان المخزن معدا لتمويل الإرهابيين في هجماتهم على المؤسسات الحكومية. وفي خبر محلي آخر، أن اللصوص والإرهابيين أطلقوا النار على سيارة مدنية في ناحية الرشاد بين كركوك وبغداد كانت تقل عددا من المواطنين الكرد، أدى إلى جرح 2 منهم. ومن عناوين صحيفة هاوراتي الكردية المستقلة أن 40,000 أسرة كردية مرحلة تنوي العودة إلى كركوك. وفي عنوان آخر، أبرزت الصحيفة أن المجموعة الكردية في كركوك انتقدت سلطة CPA في كركوك حول عدم مراعاتها العدالة في الانتخابات المحلية لمجلس المحافظة. ومن أخبارها الأخرى، أشارت صحيفة هاوراتي إلى أن سلطات التحالف تعلن أن ميزانيتها لا تساعدها في فتح مؤسساتها في كردستان. وفي خبر آخر، نشرت هاوراتي أن قضاء الشيخ خان الكردية تقرر إلحاقه بمحافظة الموصل، وأن المسؤولين الكرد في القضاء طردوا من وظائفهم. كما كشفت الصحيفة أن وفدا إيرانيا زار قبل أسابيع كلا من طالباني وبرزاني ولم يعرف سبب الزيارة. قدمنا لكم استعراضا لأهم ما تضمنته الصحف الكلية الصادرة صباح هذا اليوم في مدينة السليمانية، مع الإشارة إلى أهم عناوينها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أتمنى أشوفك، أتمنى
ما أشوفك أتمنى يا وسفانة يا وسفانة بس أظل أتمنى
مستمعين الأعزاء. وبعد أن أمضينا الدقائق الماضية مع جولة على صحف عربية نبقى الآن مع فلاح حسن في بغداد والمجلة الثقافية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
سعود يومكم أعزائنا المستمعين، وهذا عدد جديد من المجلة الثقافية. في هذا العدد أخبار ثقافية، شاعر وقصيدة، وجائزة اليونسكو لحسين الأعظمي. وأخيرا الشاعر حامد العبيدي في ضيافة المجلة. نبدأ أولا من الأخبار. يعقد في مدينة الديوانية وللفترة من 30 حزيران لغاية 2 تموز مهرجان مظفر النواب السنوي الثاني، وهو مهرجان شعري يشارك فيه العديد من الشعراء الشعبيين، حيث ذكر الشاعر عباس الموسوي رئيس الهيئة التحضيرية أنهم انتهوا من وضع البرنامج الخاص للمهرجان، والذي سيشتمل على قراءات شعرية ودراسات نقدية تتناول تجربة الشاعر مظفر النواب. والخبر الثاني في قسم الفنون السمعية والمرئية بكلية الفنون الجميلة، وضمن بحوث التخرج للطلبة عرض فيلم الشمس تشرق من جديد، سيناريو وإخراج محمد أحمد، وتدور أحداث هذا الفيلم الوثائقي حول الحياة الجديدة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها العراق. جدير بالذكر أن طلبة المرحلة الرابعة في كلية الفنون الجميلة قدموا أعمالا تلفزيونية متميزة لهذا العام، على الرغم من عدم توفر الإمكانيات المادية التي تساعدهم. شاعر وقصيدة.
السلام عليكم. مروان عادل حمزة، شاعر خريج كلية التربية جامعة الموصل 1989. طرقت أبواب الشعر وكتبت من وقت مبكر، من أيام المتوسطة، ولي مشهورات كثيرة من أيام الجامعة وراها يعني بعدها، والآن لي مجموعة اسمها من أعمق نقطة، وثقت قصائد الزمن السابق وإن شاء الله تحت الطبع. وأنا شاكر جدا لبرنامج المجلة الثقافية، البرنامج البكر الجديد الجميل اللي صرفتي في هذه الدقيقة أو الدقائق القصيرة. وأحب أهديكم وأهدي صاحبة القصيدة هذه المقطوعة اللي كتبتها كآخر شيء يمكن أورد وارها يعني. نعم، قصيدة اسمها سمر وان، اسم شوية رمزي. الرياح التي صفرت باسمك في فراغات حياتي، والتي باحت بك أخيرا، الموج الذي نحتك خليجا دافئا أيتها المفعمة بالحب، سأمنحهما أشرعة الخضراء، سأمنحهما أشرعة الخضراء، وأتفرغ لهذا الرمل الأبيض ولهذه الشمس البيضاء، وأستميحك حبا أن تلدي 70 طفلة، وأن تمنحي كل واحد وأستميحك حبا أن تلدي 70 طفلة وأن تمنحي كل واحدة منهن 70 صفة منك. طلبت يدك فراودتني الأحلام عن نفسها. طلبت يدك فراودتني الأحلام عن نفسها. لقد ابتكرتك للنهارات القادمة توأمة وستحدث. لقد ابتكرتك للنهارات القادمة وستحدثين لي ومعي توأمة لكل التفاصيل. شكرا جزيلا، عسى أن تعجبكم هالقصيدة.
أقيم على دار التراث حفل تكريمي لمطرب المقام حسين الأعظمي بعد حصوله على جائزة اليونسكو، والتفاصيل من عماد جاسم.
أنت من لحظها شهرت حساما أبراه من الدماء يداه.
أقامت دائرة الفنون الموسيقية بالتعاون مع بيت المقام العراقي أمسية موسيقية تراثية في البيت التراثي العراقي بمناسبة حصول الفنان حسين الأعظمي على جائزة اليونسكو للتراث الموسيقي عن مجمل الدراسات والأعمال التي قدمها الفنان خلال مسيرة حياته الفنية. الأمسية حضرها السيد حميد مجيد موسى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وعضو مجلس الحكم السابق، مع السيد مفيد الجزائري وزير الثقافة، مع عدد من الفنانين والمغتربين العراقيين ومحبي المقام. وتفاجأ الجمهور أيضا بحضور الفنانة الكبيرة عفيفة اسكندر التي صفق لها الجمهور عند دخولها القاعة.
ربي خذني إن
الأمسية التي قدمتها فرقة المقام العراقي بقيادة الفنان علي الإمام عازف العود تضمنت تقديم وصلات فلكلورية للفنان حسين الأعظمي، تفاعل معها الجمهور بحرارة. الحضور كان زاخرا بالوجوه الأدبية والثقافية، واستمتع الجمهور بالأجواء التراثية والغناء الذي أعاد إلى الذاكرة سحر الموسيقى التراثية. علي حامد العازف والفنان العراقي شكر وزارة الثقافة على هذه الأمسية، وتمنى أن تتواصل هذه الأمسيات لعودة الحياة إلى الفن العراقي الأصيل.
إن هذه الأمسية تعيد إلى المقام العراقي نشاطه من جديد، وتعيد الأفراح والبهجة إلى الزوار الكرام، ونرجو من دائرة الفنون الموسيقية الاهتمام بالفنانين والرواد المقام العراقي السابقين والحاضرين الجدد، وإن شاء الله نتمتع بهذه الأمسيات الجميلة.
المعنيون اعتبروا الجائزة التي حصل عليها حسين الأعظمي والمقام العراقي بشكل عام بمثابة نجاح كبير للتراث والفن العراقي، وتأكيد على أصالة ورفعة هذا التراث. وقد أقر بعد نهاية الأمسية وبموافقة وزير الثقافة العراقي استحداث مهرجان تراثي موسيقي كبير يكون كل عام باسم مهرجان القبنشي، تخليدا للفنان الراحل محمد القبنشي، تقدم فيه الأعمال الموسيقية العراقية، ويثمن فيه الفنانون المشاركون ويقيمون بجوائز مادية ومعنوية لتشجيع واستمرارية فن المقام العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر.
الشاعر حامد العبيدي في حوار خاص للمجلة من الزميل نبيل الحيدري.
بدأ بكتابة قصائده المغناة عام 1957، وتناول العديد من الملحنين والمغنين العراقيين قصائده لتكون أغاني عراقية رسخ بعضها في ذاكرة وذائقة المستمع. إنه الشاعر حامد العبيدي الذي أصدر أول دواوينه عام 1967 وما زال يكتب قصيدته الأثيرة. حاورناه على هامش أحد المهرجانات الثقافية.
النشاط الحقيقي يعني كان سنة 1958 بعد ثورة 14 تموز اللي فتحت طاقات، وكانت هناك مجالات واسعة ومطربين جدد ومرحلة خصبة فعلا. فبدأنا من ذلك التاريخ مع عدد كبير من المطربين والملحنين، أذكر قسم منهم: عباس جميل، أحمد الخليل، رضا علي، محمود عبد الحميد، كذلك مطربين شباب كانوا أحمد الشافي، جاسم الخياط، حسين السعدي، جعفر حسن، وكثير من المطربين والملحنين. وأذكر منهم أيضا ناظم نعيم، ومن الكبار أيضا الأستاذ الفنان القدير سالم حسين، وأستاذ العود الكبير أيضا جميل سليم الذي توفي في مرحلة مبكرة، وكثير من الأسماء الشابة أيضا، وحتى في الوطن العربي غنوا لي أيضا، من جملتها المطرب إسماعيل شبانة، شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ الذي غنى لي أغنية نازل يا قدار الشوق.
يا ريت نسمع كلمات مثل هذه الأغاني.
هذه الأغنية بالذات هي قصيدة نشرت في ديواني الأول، لأن أنا أيضا أكتب شعر شعبي عراقي باللهجة القريبة إلى الفصحى، لأن أنا حقيقة أميل إلى الفصحى، إلا أنه الأغنية يجب أن تكتب بلغة معاصرة حديثة وبمضامين عصرية. وهذه الأغنية كانت تجمع بين الإصالة والحداثة، من جملتها قصيدة نازل يا قطار الشوق. نازل يا قطار الشوق، لبنا وصلنا ديرتنا، هدهتنا الطريق بعيد وبعد منا عشرتنا، يا قلبي التعب ما يفيد، يا مسهرنا وبجينا، نحرنا دموع فوق دموع وغرقنا بمعاسينا، بعنا رواحنا للحب رخيصة وما توانينا، ولجل عيونهم ظلت عيون الليل تربينا، نخاف ننام ليمر ليل يتصورنا ملينا، تالي مثل غيمة سيف راحة ونسوا ومعطينا، إلى آخره. قصيدة جميل طويلة.
جميل. هذا الأسى والحب والحنين الموجع بالأغنية العراقية يبدو لم تفلت منه قصائدك حامد العبيدي.
احنا معجونين بالحزن منذ الطفولة، بس هناك مسألة أود أن أذكرها، يعني أنه الحزن يجب أن يكون حزن إيجابي يدفع إلى الأمل والفرح والتفاؤل، وليس الحزن الذي يحبط يحاول أن يكسر نفسية الإنسان.
ولعل مثل هذا الأمل يولده حب حقيقي أو قصيدة حب حقيقية، فلنختر من دواوين أو من قصائد حامد العبيدي ما يثير المحبة والأمل والتفاؤل للمستمع.
كتبت أغنية مرة لحنها الفنان الراحل جميل سليم، أغنتها سيدة الغناء العراقي مائدة نزهت: حنان عيونك وحبك تمنح الغير يا اسمر، تروح وتبتعد عني أظل وحدي بظلام أسهر.
نبيل الحيدري، بغداد.
شكرا لكم أعزائنا المستمعين، ونأمل أن تكون حلقة هذا اليوم قد راقت لكم. هذه تحية من المخرج ديار بامرني، وأنا محدثكم فلاح حسن. إلى اللقاء.